الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا إلى اليوم يعني ننظر إلى معاناة إخواننا في غزة وفي فلسطين والكرب الذي يتعرضون له وما زالوا يتعرضون، فهذا أقل ما يمكننا أن نقدم حلقة بودكاست. وجزاء الله خير الشيخ عبد الله السويدي اليوم حاضر معنا، المتخصص في مجال العقيدة والمهتم أيضا كذلك في موضوع الصهيونية وتاريخها. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك، الله يجزاك الله خير.
شيخ عبد الله، أنا ما أدري إلى الآن أظنك من نسل ملك السويد، مع أنك أظنك خرجت يعني نفيت الأمراض.
إيه، هو هذا الأمر اشتهر كثير. هو القضية عندنا ملك مؤسس للسويد كدولة يعني، وهو له نسل إلى الآن وأنا من هذا النسل، لكن هو عاش قبل 400 سنة حوالي. إيه، وعندنا الملك الحالي وأنا لست من نسله، فالناس يعني صار عندهم خلطة ويظنون أني حفيد الملك الحالي وليس بصحيح.
البطاقة في أمير ولا
لا
دوق
ولا
ولا
ولا شيء.
طيب الحمد لله.
الله يسلمك.
قبل أن نبدأ نتكلم عن موضوع الصهيونية وتاريخها، نحب أن يعني نشير إلى أو نتذكر فكرة أن هذه الأرض المقدسة وأرض فلسطين هي أرض لها أهمية كبرى في العالم الإسلامي أو في تاريخ المسلمين عموما. نتكلم عن أنها كانت القبلة الأولى للمسلمين لما فرضت الصلاة، وحتى بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 16 شهرا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جهة البيت المقدس، هي أرض الإسراء والمعراج، ونزل فيها القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكل هذه الأدلة تدل على أن هناك شيء خاص يتعلق بهذه الأرض، هناك أهمية تتعلق بهذه الأرض. الحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شد الرحال أنها لا تشد إلا لثلاث مساجد، وذكر منها المسجد الأقصى. بعضهم يذكر أن هذه كانت إرهاصات تدل على أن هناك ستكون فتوحات إسلامية لهذه الأراضي، وأن هذه الأراضي هي أراضي إسلامية بحكم أنها يعني أراضي النبوات، ونحن كمسلمين أولى بالأنبياء كما جاء في الآية، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث اليهود قال نحن أولى بموسى منكم. فهذه سبحان الله كلها تدل على أن هذه الأراضي أراضي يعني امتداد، أو نحن كمسلمين امتداد يعني امتداد لدعوة الأنبياء، وهذه الأراضي خاصة بهذه الدعوة المباركة. فيعني لو تعطينا شيء عن هذا الموضوع.
نعم، هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكما تفضلتم، المسجد الأقصى له مكانته الخاصة، أنه أولى قبلتين للمسلمين، هو في فضل في الصلاة في المسجد الأقصى ويجوز شد الرحال إليه. ولكن أرض الشام كلها أرض مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شأمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للشام، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أهل الشام، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أرض المحشر. وكذلك هناك أحاديث عن أشراط الساعة أن عيسى عليه السلام سيقتل دجال عند يعني باب لد، وهي في مدينة قريبة من المطار عندهم في إسرائيل بن غوريون. في أحداث كثيرة ستحدث هناك في المستقبل، في أحداث كثيرة حصلت هناك في السابق، فهي أرض مباركة وفتحها الصحابة، وقبل ذلك فتحها أنبياء لما دخلوا فيها وصارت أراضي مسلمة، لأن بني إسرائيل في ذاك الوقت كانوا مسلمين. فكما تفضلتم هي أراضي مباركة ولها أهمية خاصة لنا، ولكن عموما يعني كل ما يتألم مسلم في أي بقاع من بقاع الأرض فنحن نتألم لألمه، لأن المسلمين كجسد واحد، فلا شك أننا نتألم لإخواننا، وأسأل الله لهم الفرج آمين. العاجل، اللهم آمين.
نعم، كذلك بالنسبة لموضوع الفتوح الحروب التي تسمى الحروب الصليبية، وهي في الحقيقة بعضهم يشير أنها كانت تسمى الحروب الإفرنجية، عند المؤرخين العرب والمسلمين بحكم أنها ما لها بعد ديني كما يصور بعد يعني ما ترجمت الآن بحروب صليبية وكذا، لكنها هي في حقيقتها يبدو أنهم كانوا ينظرون إليها كحروب استعمارية استيطانية كالواقع الآن في 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 موضوع فلسطين. فمثلا عندنا القواد العرب وقواد المسلمين لم يكونوا عرب ولا فلسطينيين، مثلا عندنا التركي عماد الدين زنكي وابنه، وعندنا الكردي صلاح الدين الأيوبي، فهؤلاء كلهم قواد وغيرهم كذلك قواد من المسلمين لم يكن عندهم يعني نسب عربي ولم يكونوا يعني من أهل فلسطين بالضرورة، لكن كان عندهم الهم هذا، عندهم الهم في يعني استرجاع الأراضي هذه للمسلمين، مما يدل على أن الموضوع ليس موضوعا يتعلق بالعرب أو يتعلق
به. مشك.
في أواخر 1187 ميلادي اتجه صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس وحاصرها حتى سقطت أو حتى فتحها، ثم كان هناك حملة خامسة في 1219، ثم في حملة سادسة في 1239 ميلادي، حتى كان الرد الأخير في 1244 ميلادي بعد استعادة الملك الناصر داود الأيوبي لبيت المقدس. ظلت بعد هذا التاريخ 7 قرون تقريبا، كل هذه الفترة كانت بأيدي المسلمين، إلى أن جاءت الحرب العالمية الأولى تقريبا ودخلت الجيوش الأوروبية هناك، ثم بعدها تقريبا ب 1948 أعلن الاحتلال الصهيوني دولته في تلك المنطقة. ما قصة هذه الفترة؟ كيف جاءت الصهيونية وما هي الصهيونية أصلا التي احتلت هذه المنطقة؟
نعم، أولا الصهيونية هي نسبة إلى صهيون، وهذا جبل في داخل مدينة القدس، ويطلق عموما على مدينة القدس والأراضي حولها الصهيون، فهي نسبة إلى هذا الأمر، لكنه يذكر كثيرا في نصوصهم فيما يتعلق بالميعاد أو الآخرة أو أحداث الساعة وكذا. فالنسبة هذه لما جاءوا بهذه النسبة ذكروها من أجل هذا الشيء، يعني فيه بعد ديني لأنه له علاقة باليهودية عموما. الصهيونية يعني المقصود بها أنهم هي حركة سياسية أو فكرية كذلك تريد أن اليهود يعيشون في أرض فلسطين وأنها تكون لهم وأنهم يدافعون عن أراضيهم، هذا بالتعريف العام. اليهود منذ زمن طويل مشتتون جدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم طوائف كثيرة، فكذلك الصهيونية طوائف كثيرة جدا، فهذا هو التعريف العام الذي يندرج تحته الصهيونيات الكثيرة. عموما أن الأراضي هذه وهبها الله عز وجل لإبراهيم وذريته، هذا موجود في كتابهم، وذكرت هذه الأراضي كثيرا في العهد القديم أو تناخ كما يسمونها، فله قدسية كبيرة في ديانتهم ولا شك في ذلك. لكن إبراهيم عليه السلام ما سيطر على هذه الأراضي، وكذلك ذريته ما لم يأتوا إلى هذه الأراضي إلا بعد مئات السنين، موسى عليه السلام ظل في التيه ومات في التيه، وفتحها يوشع بن نون بعده وصارت لبني إسرائيل وحكموها فترة من الزمن قبائل بني إسرائيل إلى أن توحدوا تحت حكم طالوت، وهم هم يسمونه بصاول في كتبهم، ثم جاء الحكم إلى داود عليه السلام ثم سليمان، وسليمان حكمها وكانت أراضي كبيرة، وبعد ذلك لما توفي حصل انقسام في داخل دولتهم، الدولة المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، المملكة الشمالية سموها بإسرائيل والمملكة الجنوبية سموها بيهودة. المملكة الشمال انتهى حكمها، يعني سليمان عليه السلام عاش حوالي 1000 سنة قبل المسيح عليه، يعني قبل 3000 سنة، فهو حكمها في هذه الفترة، ثم انقسمت الدولة وانتهى حكم الشماليين حوالي 700 سنة قبل الميلاد، سيطر عليها الآشوريين، جاءوا من العراق وسيطروا عليها. ظل الحكم للجنوبيين يهودا إلى حوالي عام 500. جاء نبوكدنصر والبابليين واستولوا على الأراضي وأخذوهم إلى العراق منذ ذلك الفترة، وإلى الآن ما استقر الحكم لبني إسرائيل في هناك، يعني قبل 2500 سنة.
2500 سنة.
أي. جاء الفرس ورجعوهم هناك وسمحوا لهم بإعادة بناء الهيكل لأنه انهدم في زمن نبوكدنصر لما استولى عليهم، فسمح لهم بالعيش هناك، ولكن الحكم للفرس. ثم جاء اليونانيين وحكموهم، ثم جاء الرومان وحكموهم، وفي زمن لما حكم الرومان في هذه الفترة جاء عيسى عليه السلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. وبعد عيسى عليه السلام، بعد ما رفع إلى السماء في عام 70، حصلت حروب بين اليهود وبين الرومان، حروب يعني مدمرة، وقضى الرومان على اليهود وبدأوا يتشتتون في الأرض، لكن بقي منهم جزء. ثم جاء الحرب في عام 132 إلى 136، ما يسمى بثورة بار كوخبة. هذا كان قائد أحد قواد اليهود، حاول أن يستولوا على الأرض من جديد، حصل الثورة، ثم قضى الرومان عليهم بشكل نهائي، قتل منهم أعداد كبيرة جدا. ظل منهم أناس لكن أكثرهم تشتتوا في الأرض، ذهبوا إلى العراق، ذهبوا إلى المغرب، ذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى مناطق مختلفة، ولكن كان منهم جزء بقوا هناك. تحولت الدولة الرومانية إلى الديانة النصرانية وعاشوا تحت ظل النصارى، والنصارى كانوا يذلونهم، لأنه هناك نصوص في العهد الجديد تنسب إلى أن اليهود كانوا وراء قتل عيسى عليه السلام وصلبه وكذا، لأنهم هم الذين حرضوا حكام الرومان عليهم، فكانوا يذلونهم. صارت حروب بين الرومان وبين الفرس، فوقف اليهود مع الفرس ضد الرومان، وهذا قبل أو في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. فسيطروا على بعض الأراضي، ثم النصارى قضوا عليهم وأجلوهم، أخرجوهم من القدس، إلى أن تم فتح القدس على يد عمر رضي الله عنه، وسمح لهم بالاستيطان في بعض المناطق هناك. لكن أكثر اليهود في هذه الفترة كانوا في مناطق أخرى، كانوا في العراق، كانوا في الشام، كانوا في مناطق أخرى، وما كانوا هناك. وكما قلت ما كان لهم الحكم إلا في فترات صغيرة في أثناء الثورات وكذا، لكن ما كان لهم الحكم. ولما استولى النصارى على الأندلس أخرجوا اليهود وأخرجوا المسلمين. خرج بعض اليهود في تلك الفترة إلى دولة إلى الأراضي الفلسطينية وسكنوا هناك. يعني جاءت هذه الأفكار، هذا قبل 500 سنة تقريبا، لو جاءت الأفكار أنه ينبغي لنا أن نذهب هناك، أخرجنا من أراضينا هناك، ينبغي أن نذهب هناك، لكن حالات يعني صغيرة فقط، يعني ما في أناس كثر ذهبوا هناك. في بعض اليهود في القرن 18 جاءتهم هذه الفكرة كذلك، نرجع إلى فلسطين، لكن أعداد قليلة وما حصل شيء. في عصر التنوير جاءت العقلانية، الأفكار العلمانية وكذا، وانتشرت في أوروبا. في هذه الفترة ظهرت حركة في أوروبا تسمى بحسكالة، هذه هي يعني التنوير عند اليهود، لأن اليهود كانوا يعيشون في أوروبا في الغالب منغلقين على أنفسهم، يعيشون في أحياء معينة، لا يختلطون بغيرهم، ويعني يتدارسون علومهم وكذا، وقليل منهم كانوا يدرسون العلوم الدينية، ولهذا قل ما تجد يهوديا بارعا في العلوم الدينية قبل قرن 18. قليل تجد موسى بن ميمون، تجد بعض الأشخاص، لكن أكثرهم تخصصهم في التلمود وفي التوراة وكذا، وقل ما تجد أنه عالم في الفيزياء وكيمياء وكذا. مع حركة الحسكلة حصلت تغير في هذا المفهوم، فصاروا يريدون الاندماج في المجتمع أكثر. ومن آثار هذه الحركة أنهم بدأوا ينظرون إلى اليهود كقومية بدلا عن ديانة، يعني قل التدين عندهم، فعندهم هذا المفهوم عموما أنها ديانة قومية وكذا. لكن الآن يعني أخرجوا جردوها من البعد الديني أكثر فأكثر، ونظروا إلى اليهود بأنهم قومية. فحتى اليهود غير المتدينين ما زالوا يهود لأنهم من قومية اليهود، مثل قومية العرب، قومية الأكراد، قومية الأتراك إلى غير ذلك. هؤلاء اليهود كانوا في أوروبا كانوا يذلونهم في الغالب، في العالم الإسلامي كانوا يعيشون بحال أحسن بكثير من عيشهم في أوروبا. كان قرأت في أحد قصص المسافرين كذا من اليهود قبل 1000 سنة تقريبا، دخل في بغداد كان يعيش فيها 40,000 يهودي، كان عندهم مدارس، كان عندهم عابدهم، وكانوا يعيشون بكرامة. أما في أوروبا فكانوا يذلونهم، كانوا ينظرون إليهم نظرة حقد بسبب النصوص الدينية التي عندهم، وأنهم في الغالب ما كانوا يندمجون في المجتمع ويعيشون بوحدهم إلى آخره. فالآن في القرن 19 خاصة لما أثرت حركة الحسكالة عندهم وينظرون إلى أنهم قومية. طيب القوميات في الغالب في أوروبا عندهم أراضي يسكنون فيها، أنا سويدي، السويديون عندهم أراضي سويدية، الفرنسيين عندهم الأراضي الفرنسية، الروس عندهم الأراضي الروسية، وهناك بعض القوميات كانوا يعيشون تحت حكم الإمبراطوريات الأخرى، الصرب يعيشون تحت الحكم الإثماني، وبعضهم تحت حكم المجري النمساواوي وكذا. فاليهود كانوا مشتتين، فالآن جاءتهم الفكرة، طيب هؤلاء القوميات عندهم أراضي، نحن نحتاج إلى أرض كذلك، نحن نحتاج إلى دولة. طيب هناك يهود يعيشون في روسيا، هناك في بريطانيا، هناك في إسبانيا، هناك في العالم الإسلامي، أين نجمعهم؟ من هنا ظهرت فكرة الصهيونية. ففكرة الصهيونية كانت فكرة قومية في بداية الأمر وليست فكرة دينية، أن هؤلاء هذا الشعب هذا القومية لابد أن نجمعهم. أين نجمعهم؟ في فرنسا؟ لا ما يمكن، ليس كلهم في فرنسا، ليس كلهم في روسيا. طيب أين يكون دولتهم؟ في بداية الأمر فكروا في هذا، قال بعضهم ممكن في أوغندا، يعني ممكن في هذا كان في وقت الاستعمار، ممكن في أرجنتين. لكن يعرفون أن العاطفة التي عندهم كقومية هي ليه أرض فلسطين.
طبعا بالنسبة للموضوع القومية فيه الرابي هرش ذكر أن الصهيونية تسعى لتحويل الديانة اليهودية إلى قومية، وهذه هرطقة.
نعم.
فهي عندهم يعني إشكالية يعني أيضا أن تحول الصهيونية اليهودية إلى قومية.
نعم لا شك، هي كان عندهم الذين عارضوا الصهيونية في بداية الأمر، هو طبعا في بعض الباحثين قبل ثيودور هرتزل تكلموا عن هذا الباب، لكن ثيودور هرتزل هو المعروف أنه أسس كتب كتابه الدولة اليهودية، وبعض كان وراء تأسيس المنظمة الصهيونية وكذا، فهو من أكثر من نظرة للصهيونية السياسية. كان من أقوى من عارضه في بداية الأمر طائفتين من اليهود. اليهود عموما ينقسمون، هم طوائف كثيرة لكن ينقسمون إلى 3 طوائف من ناحية التدين. عندك الأرثوذكس، عندك الكونسيرفاتيف يعني المحافظين، وعندك الريفورمات يعني الإصلاحيين الليبراليين. فالليبراليين هؤلاء أقلهم تدينا، والمحافظين في الوسط، والأرثوذكس يعني أكثرهم تمسكا بالتوراة والتلمود وكذا.
بعضهم يضيف الألترا أرثوذكس.
أنا سمعت بعض كلامهم، هم أرثوذكس لكن يتميزون عن يعني مودرن أرثوذكس يعني في لباسهم وفي بعض الأشياء، لكنها متفرع عن الأرثوذكس نفسهم الحريديم يعني. فالحريديم أو الأرثوذكس عموما كانوا معارضين، يعني هم يقول أنتم جردتم اليهودية من ديانته يعني من تدينه وجعلتموه قومية، وهناك نصوص كذلك في التلمود، عندهم نصوص في التلمود أنه لا يجوز أن يأتي اليهود كأمواج يعني أمواج كبيرة إلى الأراضي الفلسطينية حتى يأتي المسيح. وكذلك
حتى يأتي المسيح،
حتى يأتي المسيح عندهم كلهم متفقون في نهاية الأمر. اليهود كلهم متفقون، المتدينون منهم، أنه في وقت من الأوقات سيرجعون، لكن هل هو قبل المسيح وبعد المسيح؟ الأصل حسب نصوصهم أنه لابد أن يكون بعد المسيح، لكن الذين المتدينون منهم الذين وافقوا على الصهيونية بعدين هم أول هذه النصوص، ويقولون عندما نأتي هناك نحن سنجلب المسيح، يعني بحركتنا هذه. عموما كان المتدينون الأرثوذكس يعارضون، كذلك الإصلاحيين يعارضون في بداية الأمر. لماذا؟ لأن الإصلاحيين يعني تركوا كثير من التدين، ومن ذلك التعلق بأرض فلسطين، يعني هم يريدون أن يكون مندمجين في مجتمعاتهم. أنا يهودي بريطاني، بريطاني قبل كل شيء، أنا يهودي أمريكي قبل كل شيء، أنا لست يعني لي تعلق بالدولة هناك. ففي بداية الأمر ثيودور هرتزل وجماعته وجدوا معاناة في تأييد الفكرة، لكن لما اشتدت المعادات ضد اليهود صارت الفكرة حاضرة عند كثير من الناس أكثر، فبدأوا يميلون إلى هذا الشيء. حصل ما يسمونه ببوغرومز، يعني أنهم يهاجمون اليهود في 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 قراهم وكذا، ويقتلون فيهم إلى آخره، يعني بعض النصارى. فقويت الفكرة أنهم يريدون الرجوع أو يريدون الخروج من دولهم. طيب أين نخرج؟ يعني أيدوا هذه الفكرة، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية لما قتل أعداد كبيرة من اليهود، قبل حتى الأرثوذكس منهم الفكرة، يعني لأنهم شافوا أنهم ما يمكن يستمروا في أوروبا فلا بد أن يخرجوا، فيعني قبلوا بهذه الفكرة. فهي في الأصل حركة لها أبعاد دينية، لكن تأسست كحركة قومية ثم تفرعت، فمنهم عدة طوائف، منهم المتدينين ومنهم غير المتدينين إلى آخره.
فهي كانت عندهم فكرة إنشاء الدولة والاجتماع في دولة معينة كما ذكرت. حتى في أحد الاجتماعات جاء هرتزل بأظن مقترح من الدولة البريطانية أن تكون الدولة في أوغندا، وطرحها على المجموعة، وحصل فيه اضطراب في الاجتماع، وبعضهم رفض الفكرة، قال كيف أنت، إلى أن في الأخير قرروا أن تكون في فلسطين لأسباب يعني
أسباب دينية، وكذلك هي كذبة موجودة عندهم، والكذبة هي أن شعب بلا أرض ينتقلون إلى أرض بلا شعب. فهم كانوا يقولون أن هذه الأراضي خالية، وإلى الآن أنا لما أشاهد يعني المقاطع للصحائنة يكذبون هذه الكذبة، يذكرون مثلا عن مارك توين، يعني هو كان الأديب المعروف، أنه سافر إلى هذه الأراضي، قال أنا سافرت عشرات الكيلومترات وما رأيت أحدا يسكن هناك. ومع ذلك أنه يوجد إحصائيات في الدولة العثمانية أنه عاش مئات الألوف من الناس في هذه الأراضي، عاشوا في القدس، عاشوا في هذه المدن، فيهم حاضرة، فيهم بدو، فيه ناس يسكنون في البادية، فيه ناس يسكنون في القرى ويسكنون في المدن، ففيه ناس، واستمر الوجود السكاني هناك آلاف السنين، ما في وقت من الأوقات وما في أحد يعيش هناك. فكان الأغلبية ساحقة للمسلمين، وكان في عدد كبير من النصارى كذلك يعيشون، ولكن بدأ يتدفق اليهود ويعيشون في مستوطنات، يشترون بعض الأراضي، وكذلك يمنح لهم من قبل البريطانيين، كان عندهم تعاون مع البريطانيين لأنهم وقفوا معهم في الحرب العالمية الأولى، فيعني سمح لهم البريطانيون بأنهم يأتون هناك. فهناك النيات مختلفة، يعني مثلا بريطانيا يعرفون أنهم سيخرجون من هذه الأراضي، فهم يريدون دولة موالية لهم هناك. كذلك أمريكا يفكرون بأنها دولة استعمارية موالية لنا في داخل الشرق الأوسط، واليهود لديهم نية أخرى، أحيانا يتقاطعون وأحيانا يتصالحون وأحيانا يتعاونون. فكان جماعات يهودية صهيونية يهاجمون البريطانيين ويقتلون فيهم ويسوون عمليات إرهابية، ومنهم يعني جماعة إيرغون وجماعة ليهي. جماعة إيرغون كان يقوده من أخيم بيغن الذي أصبح رئيس وزراء يعني الكيان الصهيوني، كذلك يتساك شمير كان من قواد ليهي أو ستيرن جانج. هؤلاء هم يعني قتلوا أعداد كبيرة من البريطانيين.
فجر أظن في أحد الفنادق.
الفندق الملك داود. فحتى أنا قرأت في أحد الكتب أن في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في الفترة إلى أن تأسست دولتهم أن المخابرات البريطانية كانت تصنفهم أنها أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني.
عجيب.
أي فكان عندهم معاداة لكن تعاون معاداة تعاون معاداة فهي
مصالح
مصالح أي لا شك. فبريطانيا لديها نية، أمريكا لديها نية، إسرائيل لديها نية، يعني كل واحد لهم نيتهم.
حتى كذلك الدولة السوفيتية كان لها نية في دعم.
هو كان اليهود الأوائل الذين دخلوا في أرض فلسطين كانوا في الغالب يميلون إلى الاشتراكية. فالمؤسس أو أول رئيس وزراء لهم ديفيد بنغوريون وحزبه ماباي هو حزب اشتراكي وعندهم ميل عموما للاشتراكيين. فهو كان يحاول يوازن يعني بين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي إلى آخره، فيعطي وجه هنا ويعطي وجه هناك. فالاتحاد السوفيتي فكروا أنه خلاص هؤلاء معنا، يعني هؤلاء سيكونون معنا، كأنه مستعمر في داخل الشرق الأوسط موالي لنا.
وكان وقتها صراع مع العالم الغربي والليبرالي والديمقراطي،
لأنها يعني ينظرون إليها كأنها يعني حركة معارضة للاستعمار في ذاك الوقت واستعمار البريطاني، وهم كانوا معادين لبريطانيا. فكل واحد لهم نيتهم،
كلهم يعني يستغل يعني الفرصة.
نعم.
طيب عندنا شيخ، بما أن هذه الحركة الصهيونية مثل ما ذكرت نشأت في أوروبا، كذلك عندهم يعني كان عندهم بعض الورقات أو بعض التكتيكات كانت تسمى بالورقات الثلاث اللي استخدموها في حشد التأييد، وكذلك الحصول على تأييد اليهود حول العالم في الوصول إلى أو للهجرة إلى فلسطين. يعني يذكر أنهم كانوا يستخدمون معاداة السامية، وهو مفهوم كانوا يستخدمونه يعني لبيان هذه الإشكالية أو الإشكالية الأوروبية المعادية لليهود. طبعا المعاداة السامية هي أيضا فيها إشكالية في الاصطلاح، هم يقولون أنه نسبة إلى سامة بن نوح، مع أن عند البحث تجد أن الشعوب التي تنتسب للسلالة هذه يعني أكثر من 16 شعبا أو تقريبا 16 شعبا، أقلهم اليهود. فهم الآن يعني يتصدرون كأنهم هم الساميون الوحيدون، وكذلك يعني ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، بينما تجد أن العرب المستعربة هم أقرب لإبراهيم عليه السلام من هؤلاء. تجد مثلا أن أكثرهم الآن ما يستطيعون يثبتون أنفسهم أنهم يرجعون إلى موسى عليه السلام أو إلى إسحاق أو إلى. فهذه يعني ورقة يعني سخيفة أن يستخدمونها. في كاتب اسمه أنتوني فوينستن في أستراليا أظن مؤيد أو معارض للدولة الإسرائيلية الاحتلالية، قال في كتاب قضية ضد إسرائيل: يسمي المجتمع اليهودي أي انتقاد للدولة بأنه خيانة ومعاداة للسامية، تفقد التسميات معناها وقد يغيب المعنى الحقيقي لمعاداة السامية. فهذه إشكالية أيضا عندهم.
لكن عموما يعني حتى لو قلنا هم يعني لا شك أنه خلال التاريخ في أوروبا حصل ظلم لهم، حصل ظلم من قبل النصارى لليهود. طيب يعني إذا أنتم يا أوروبيون ترون أنكم ظلمتموهم، لا تمنحوا أراضي آخرين لهم. صحيح. يعني أنتم خذوا جزء من أراضيكم وتمنحهم، يقول عفوا يعني مثلا الألمان أنهم قتلوا منهم أعداد كبيرة في الحرب العالمية الثانية، طيب خذ برلين ويعني بعض المدن المحيطة، قل عفوا هذا خذ لكم، لكن أما أن تمنحوا أراضي للآخرين هذا ما يمشي. يعني
هم يقولون المعاداة السامية هذه تؤدي إلى المحرقة وإلى هولوكوست، والهولوكوست يسبب مشكلة المسألة اليهودية. مثلا عندنا الهولوكوست يزعمون أن ضحيتها 6 مليون يهودي، طبعا هذه شكك فيها بعضهم من المفكرين أيضا، عندهم في واحد اسمه ديفيد أرفينغ وفي رجاء جارودي وغيرهم، يقولون بأن حصل تضخيم إعلامي للمجزرة هذه. هناك مجازر حصلت يعني في العالم الإسلامي، أكثر من 10 مليون جزائري قتل في الحرب الاستقلال. كذلك في المحرقة هذه النازية يعني الأرقام المعلنة أن 17 مليون منهم ضحايا للهولوكوست، 11 مليون منهم غير يهود، 11 مليون أكثر من اليهود أنفسهم الذين عانوا.
عموما في الحرب العالمية الثانية مات حوالي 75 مليون شخص. طيب حوالي 20 مليون روسي، أعداد كبيرة من اليابان، أعداد كبيرة من الصينيين، أعداد كبيرة. فحتى لو قلنا بالعدد هذا أنا ما عندي إشكال، يعني ممكن حصل، يعني ما في إشكال لو حصل، يعني ما عندي إشكال في الرقم. هو طبعا الظلم هذا يعني كلنا نكره الظلم،
لكن من هذه متعلقة بالهولوكوست نفسه وليس الحرب العالمية. يعني الهولوكوست أضحايا المحرقة 17 مليون، 6 مليون منهم فقط يهود، 11 مليون عانوا نفس الكونسنتريشن كامبس،
وخاصة السلافيين عموما، يعني
روس كثير منهم،
الروس والبولنديين وكذا. هتلر كان ينظر إليهم يعني أنهم شعب يعني دونوي، يعني أنهم يعني ينظرون من نظرة دونية، وأنهم لا يكونون إلا خدم لهم أو أنهم يقتلون. فحتى يعني لما أول دولة هاجم عليها هتلر دولة بولندا، هو منح التعليم العام، تعليم العالي لهم، فلا يسمح للبولنديين يدخلوا في الجامعات. لماذا؟ لأنه ينبغي لهم يكونوا خدم فقط، هذا نظرته لهم. فقتل ملايين من البولنديين غير اليهود خلال الحرب هذه في الهولوكاست وكذا. كذلك من الروس قتل منهم أعداد كبيرة، وقوميات أخرى الغجر مثلا قتل منهم أعداد كبيرة وإلى آخره. فلا شك أنه حصل ظلم، لكن لو قلنا بهذا القول أن كل من حصل له ظلم، لو أخذناه كقاعدة عامة، كل من حصل له ظلم لابد أن يأخذ دولته. طيب إذن يعني ننظر في القوميات التي حصلت تعرضت للظلم في أنحاء العالم، قول مثلا في أمريكا السكان الأصليين لم يحصل لهم ظلم، يعني بعض جاء الأوروبيون هلك حوالي 90% من السكان الأصليين في جنوب أمريكا
تقريبا 100 مليون أظن،
يعني أعداد هائلة جدا. طيب لا يحق لهم يكون لهم دولة؟ فهم لا يأخذون بهذا ويعممونها. إذا أنت تريد قاعدة عمموها، أما أن تقول حصل لهم ظلم وبالتالي يمكن أن نأخذ أراضي لفلان وعلان هذا ما يمشي.
كما ذكرت يعني الهولوكوست هذا كان يعني حصل في أوروبا بأيدي أوروبية، فما علاقة الفلسطيني في الموضوع هذا؟
لا شك.
طيب يعني هناك علاقة بين الصهيونية واليهودية، أحيانا يحصل لخلط. أنت وضحت شيخ أن لا في فرق، أن الصهيونية هي دعوة قومية لليهودية، يعني نحتاج نوضح أكثر ما العلاقة بين الصهيونية واليهودية.
هو طبعا الصهيونية تستند إلى اليهودية، يأخذون حتى وإن كانوا علمانيين. ثيودور هرتزل نفسه كان ملحدا، ديفيد
ثيودور هرتزل اللي هو مؤسس
الصهيونية السياسي كان ملحدا، ديفيد بن غوريون الرئيس الأول، رئيس وزراء الأول اللي كان صهيوني، كان هو كذلك ملحدا. فهؤلاء كانوا ملاحدة ومع ذلك يستندون إلى نصوص دينية إذا ناسبهم في بعض الأشياء، فيقولون هذه أراضينا وتاريخنا، وبالتالي هم يثبتون ذلك خلال كتبهم الدينية. ولكن الصهيونية وإن كانت لديها بعض يعني ترجع إلى بعض النصوص اليهودية، إلا أنها حركة سياسية علمانية قومية في الأصل لما تأسست. ثم ليس كل يهودي صهيوني، وهناك كثير من اليهود خاصة في بداية الأمر عارضوا الصهيونية، وإلى الآن هناك جماعات من المتشددين من يعني متدينين يعارضون الصهيونية ويعارضون إقامة الدولة، ومن الإصلاحيين ومن يعني الليبراليين منهم كذلك يعارضون الدولة، ومن اليساريين كذلك يعارضون إقامة الدولة ويعارضون الصهيونية. فليس كل يهودي صهيوني، وليس كل الصهيوني يهودي. أنا استمعت إلى محاضرة لأحد المتخصصين فيما يسمى بالمسيحية الصهيونية المسيحية، يعني النصارى الصهاينة، وهو يقول 90% من الصهاينة اليوم نصارى وليسوا يهود. فأغلب النصارى اليوم، أغلب الصهاينة اليوم من النصارى وليس من
اللي هي الصهيونية المسيحية.
أي نعم.
هذه ما هي، وش علاقتها بالصهيونية؟
هم ينظرون إلى، هم في الغالب بروتستانت، ما يسمونه بالإنجيليين. إنجيليين هذه طائفة خاصة منتشرة في أمريكا، لكن يعني لديهم دعوة قوية فهي منتشرة في بلدان مختلفة كذلك. هؤلاء ينظرون ويقرؤون نصوصهم الدينية أولا بطريقة حرفية، فينظرون إلى أن إبراهيم هو الذي يعني وهب له الأرض وكذا. فبالتالي هم اليهود هم الذين يسمح لهم لأنهم من ذريات إبراهيم ولهذا يسمح لهم بهذا. فقراءة قراءة تاريخية ينظرون إليها أن لهم هذا الحق. وقراءة مستقبلية كذلك أنه لابد أن يأتي اليهود إلى هذا الأرض هذه الأرض لكي يأتي المسيح في آخر الزمان. فمن الناحية التاريخية أن لديهم حق في هذا الأرض، ومن الناحية المستقبلية أن هذا الذي سيحصل في المستقبل ولا بد أن نأتي بهم لكي يأتي المسيح. هؤلاء من أقوى لوبي لدولة الاحتلال الآن، أقوياء جدا خاصة في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأخرى، عندهم تأييد وإخلاص لهذه الدولة ما ليس موجود عند كثير من اليهود اليوم. فليس كل صحيوني يهودي، وكذلك يوجد من بعض الطوائف الأخرى من أسباب مثل بعض الليبراليين عندهم ميل لهم وبعض كذا، فحتى ممكن من العرب في بعض من يؤيدون هذه الدولة وكذا، لكن قليل في الغالب. هم أكثر الصحائين تجدهم إما من اليهود وإما من النصارى.
يعني كلامك هذا اللي ذكرته للتو 90% من الصهاينة هم صهاينة مسيحيون، هذا يفسر صراحة كثير من يعني التأييد الغريب صراحة.
نعم.
الموجود في العالم الغربي،
لأنهم عموما يعني في أمريكا هي دولة ديمقراطية في نهاية الأمر، هم يعني كل رئيس يريد أن يأخذ أكبر عدد من الأصوات، وعدد اليهود في أمريكا 7 ملايين، يعني هم ليسوا بكثير، للشعب عددهم أكثر من 300 مليون. أما الـ يعني المسيحية الصحيونية الصحيونية المسيحية فلا، يعني عددهم بعشرات الملايين وممكن يصل إلى 100 مليون حسب بعض التقديرات. فهي قاعدة شعبية كبيرة في الانتخابات، فلا بد أن ترضي هذه القاعدة لكي تصل وتكون رئيسا. وهم في الغالب يعني يؤيدون الحزب الجمهوري وكذا، لكن يعني هي قاعدة مؤثرة جدا من القساوسة الذين يظهرون في التلفاز ويؤثرون في عامة الناس وكذا. هؤلاء يعني يؤيدون الكيان بقوة. يعني
مما يعني يتعلق بالأمر هذا موضوع اللوبي الصهيوني ووجود المنظمات اللي مثل أيباك اللي تدعم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. يعني في إحصاءات ينشرونها في موقعهم، يعني عدد كبير من الناخبين أو أعضاء الكونغرس يعني هم مدعومون من هذه الجهات، بل حتى أظهروا بعض الأرقام للشخصيات المعادية أو المعارضة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وكيف أطاحوا بهم وكيف أسقطوهم من أو أفشلوا
بسرعة. وعموما يعني قبل الانتخابات الأمريكية ما يمكن أن يعني يصير شخص رئيس قبل أن يأتي إلى ملتقى أحد ملتقيات أيباك ويلقي لهم خطابا ويذكر ماذا سيقدم لهذا. يعني عادة عندهم، كل أحد ما ترى أحد إلا وظهر عندهم وألقى الخطاب. ومن الطرائف أن في الانتخابات التي شارك فيه بيرني ساندرز، وهو من قلائل اليهود الذي ترشح، هو كان من أقل من سيدعمه لأنه يعني يميل الاشتراكية ويميل ضدهم وكذا. فيعني لما ظهر في الملتقى ما رضوه، ما كان يرجونه أصلا، يعني ما أنه منه في الأصل. سبحان الله.
هذه نقطة أيضا مهمة، نقطة أن الصهيونية تختلف عن اليهودية، ونحن يعني كمسلمين يعني علاقتنا مع اليهود ليست علاقة يعني أو علاقتنا مع الصهيونية لا تنطلق من علاقتنا مع اليهود، فنحن عايشنا اليهود كمسلمين في البلدان وكانوا يعيشون تحت حكم الإسلام، لهم حقوق وعليهم حقوق، حتى تنظر يعني في كلام الفقهاء في مسائل أحكامه للذمة و في الكتب الفقهية يعني كلام جدا طويل في يعني تنظيم العلاقة هذه. نجد مثلا عندنا في المغني القدامى الحنبلي، وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة، فإنه يلتزم بالعهد لأنه التزام بالعهد حفظهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: إنما بذل الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماءهم كدمائنا. هذا يبين لك أن يعني علاقة إشكاليتنا ما هي مع اليهود، هي أن إشكاليتنا مع شخص أو كيان جاء مستعمرا وطرد إخواننا من بلدهم ومن أوطانهم ويدعي زورا أن هذا المكان
هو في إشكالية مع اليهود كديانة عقديا، يعني نحن نختلف معهم عقديا في مسائل، وهذا كان هذا موضح في القرآن وموضح في السنة النبوية، ولا شك أنه في فروقات بيننا وبينهم، ونحن نرى أنهم على خطأ في العقيدة وأنهم على كفر وكذا. هذا الأمر شيء، لكن هل يعني ذلك أننا يعني نعاملهم معاملة سيئة؟ لا، إذا كانوا مسالمين للمسلمين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا هو الأصل، وهذا الذي رأينا في التاريخ الإسلامي. وإلا ما نما العلوم اليهودية والدراسات العقدية والفقهية وكذا عند اليهود إلا في ظل الحكم الإسلامي. هذا حصل في العراق، وحصل في الأندلس، وحصل في بعض المناطق الأخرى، هم عاشوا تحت ظل الحكم الإسلامي، وكان عندهم معاهدهم ومدارسهم، وأشهر عالم عندهم على الإطلاق، ويقولون ليس بين موسى وموسى مثل موسى، موسى بن ميمون، هم يقولون ما في أحد مثله، يعني بين موسى وموسى يعني في، وهو الذي وضع لهم القواعد 13 يؤمنون بها ويذكرونها في صلواتهم وكذا. موسى بن ميمون عاش في الأندلس، وكان مقرب عند بعض الولاة عند المسلمين، لأنه كان طبيبا كذلك، فعاش معززا مكرما عند المسلمين. وكذلك غيره من كبار علماء اليهود عاشوا تحت ظل الحكم الإسلامي.
لا، كان مقصودي أن الإشكاليتنا الآن مع دولة الاحتلال ليست لمجرد أنهم يهود، هذا
نعم
ولا أكيد أنهم لا يقبلون على يعني الكفرين،
هم كانوا متعايشين مع بعض في أرض فلسطين. كان هناك يهود، ما انقطع وجود اليهود في هذه الفترات، يعني كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين ومع النصارى في هذه الأراضي قبل ذلك، وما كان هناك يعني طبعا يعني قد تتوتر العلاقات أحيانا، لكن عموما كانت العلاقات جيدة يعني بينهم. فالصحاينة في بداية الأمر لأن جاءوا أوائل الصحاينة جاءوا من أوروبا، كانوا عندهم تفكير الأوروبي والملابس الأوروبية والعادات الأوروبية، ولكن كل شيء جاءوا به أفكار من أوروبا إلى هناك، وما كانوا متعايشين مع اليهود لأن كانوا يعيشون في المنطقة في بداية الأمر. ثم صارت يعني بعد ما أعلنت عن دولتهم جاءوا هجرات كبيرة من ما يسمونه بمتصراهم، ومتصراهم هؤلاء يهود من الشرق الأوسط، من العراق ومن ليبيا ومن مصر ومن المغرب وكذا. هؤلاء أصبح عندهم عدد كبير جدا هناك، يعني حوالي 50% من اليهود الآن هم من هؤلاء يعني، وهؤلاء عاداتهم في الغالب تختلف عن عادات الأوروبيين الأشكناتسيم الذين جاءوا من أوروبا، وهناك علاقات متوترة بينهم كذلك، لأن بعضهم هؤلاء المتصراهيم يعني عاداتهم أقرب إلى عادات العرب وكذا، لأنهم عاشوا هناك في العصر، كثير منهم يتحدثون لغة عربية وكذا. فهؤلاء تختلف يعني في اختلافات كبيرة جدا داخل صفوفهم، وهذا الأمر يعني لابد أن نذكره كذلك. لا نظن أن كلهم على قلب رجل واحد، بل من العجائب أن البرلمان عندهم كنيست عندهم 120 مقعد، وهو يعني عدد قليل مقارنة مع مثلا أمريكا وبريطانيا والسويد ودول أخرى، ومع ذلك عندهم حوالي 20 حزب الآن، يعني مشتتين إلى حد كبير جدا جدا فيما بينهم. فيعني كل اتجاه لهم حزب ولهم يعني طريقة معينة، فهذا كذلك من العجائب عندهم. وهم يختلفون فيما بينهم العايشين هناك في عداوتهم للمسلمين، بعضهم لا مسالمين أكثر، وبعضهم عندهم عداوة شديدة جدا ويريدون يبيدوا المسلمين هناك عن بكرة أبيهم، وبعضهم لا يعني أكثر مسالمة.
هذا له علاقة بالصهيونية التصحيحية؟
الصهيونية الأولى، الصهيونية السياسية، كانوا يريدون فقط أن يأتوا باليهود إلى أرض فلسطين، ثم تفرقوا فيما بينهم في حسب الأيديولوجيات الموجودة في الغرب، فبعضهم يميلون إلى الاشتراكية، فهي الصهيونية الاشتراكية ما يسمونه بالليبر ساينسم. هؤلاء كانوا يحكمون الدولة في بداية الأمر في حزبهم يسمونه بماباي، ثم تغير اسمه الليبر بارتي. الأوائل رؤساء وزراء في دولة الاحتلال غوريون ومن جاء بعضهم إلى جولدا ماير كانوا من الاشتراكيين، يميلون ناحية الاشتراكية. الاتجاه الآخر يسمونه بريفيشنست ساينسم أو الصهيونية التصحيحية. هؤلاء يميلون إلى اليمين. كان مؤسسهم رجل اسمه زئب يابوتينسكي. هذا الرجل كان من أوكرانيا وأسس جيش أو يعني ميليشيات للدفاع عن اليهود في دولة روسيا في تلك الفترة، ثم انتقل إلى الأراضي الفلسطينية وتجول ودخل في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي أسس ميليشيات هناك. هذه الميليشيات هي يمينية، عندهم تطرف أكثر من اليساريين. هؤلاء الريفيشنست ساينسم ينظرون إلى أن الأراضي الفلسطينية كلها لهم، إضافة إلى الأردن، إضافة إلى الأردن. فأسسوا بعد ذلك ميليشيات تسمى بإرجون. إرجون هذه كان الشعار الأول لهم، يعني الخريطة حقهم يدخل أرض فلسطين والأردن، وينظرون إلى أن كلها أراضيهم. إرجون كانت أكثر تطرفا في قتال الفلسطينيين من ما يسمى بحاغانا التي كانت تابعة لبن غوريون وغيرهم. فهؤلاء كانوا يهاجمون الفلسطينيين ويذبحون فيهم بطرق وحشية، حتى حصل المذبحة المشهورة بدير ياسين، قتلوا فيهم أعداد كبيرة جدا هناك. وتفرع عنهم حزب أو جماعة أكثر تطرفا وهي لاهي أو ستيرن جانج. هؤلاء كانوا أشد تطرفا. ومن العجائب أن الصهيونية التصحيحية هذه بعضهم مثل لاهي أقاموا علاقات مع النازيين، وإرجون أو زئب يابوتينسكي جماعته كانوا مقربين عند موسوليني الفاشيين في إيطاليا، وتدربوا هناك في إيطاليا وقاموا علاقات معهم، ثم خفت العلاقات بعد ذلك. والعجائب من العجائب الآن أن اليهودية الصهيونية التصحيحية هي التي كانت عندهم حزب في ذاك الوقت، ثم تغير اسمهم. كان القائد لإرجون هو مناخيم بيجن، هو الذي أسس حزب ليكود الذي هو القائد الآن في الحكومة الإسرائيلية. يعني نتنياهو هو من هذا الحزب، حزب ليكود، المؤسس له هو من مناخيم بيجن، ومناخيم بيجن هو من الصهيونية التصحيحية المتطرفة هذه من جماعة إرجون. وهناك عدة عجائب في هذا الشيء. من العجائب أنهم قاموا بعمليات إرهابية ضد البريطانيين، وهم أكثر ما يتكلمون عن الإرهاب والإرهاب، وجماعتهم أصلا حزبهم تأسس على يد إرهابيين. هذا من العجائب. يتسك شمير كذلك كان قائد للستيرن، هو كذلك قائد لحزب ليكود. هذا كذلك من العجائب. ومن العجائب أنهم أقاموا علاقات مع النازيين، مع أن يعني نتنياهو يقول في خطاباته أن النازيين ما كانوا يريدون يقتلوا اليهود، وإنما جاء الحج أمير حسين ومن حسين وهو الذي حرضهم ضد اليهود. يعني يفبرك التاريخ، مع أن جماعته هم الذين أقاموا علاقات مع النازيين. ففي أشياء صراحة عجيبة بين جماعاتهم.
يعني هذا توجههم، ما هو توجههم يعني هذا الحزب؟
هذا الحزب في الأمور الاقتصادية ليبراليين، طيب، فهم يتفقون مع أمريكا ودول الغربية في هذا الجانب، لكن في الأمور السياسية هم أكثر تطرفا، فيريدون حل الدولة الواحدة فقط، أنهم يسيطرون على الأماكن هذه كلها، على غزة والضفة، وهذا كله أراضيهم. وفي السابق كان حسب المبادئ السياسية عندهم أن الأردن أراضيهم كذلك، ولا بد أن يستولوا على الأردن. ثم لما حصلت المصالحة بينهم وبين الأردن، خلاص يعني تغيرت يعني خطاباتهم قليلا. لكن الآن بدأت في حرب غزة تخرج أشياء من أفواههم كذلك، أن لدينا لبنان حقنا والأردن، وحتى جاء يعني وزير الاقتصاد عندهم وألقى خطابه في فرنسا، وأمامه في المكان اللي تحدث الخريطة هذه، شفت الصورة؟
لا.
الخريطة عليه أرض فلسطين وأرض الأردن، فصارت أزمة يعني هذا قبل الحرب. إيه فيعني ما زالت هذه الخريطة عندهم ما يسمونه بإرتس إسرائيل، يعني إسرائيل عذبة كبيرة يعني هي أراضي أكبر بكثير من مما هم عليه الآن. فهم فعلا يعني خطر ليس على الوجود الفلسطيني في الداخل هناك بل على المنطقة كلها. يعني إذا ترى أكبر الخرائط عندهم فيه جزء في لبنان وفي جزء من العراق وسوريا والسعودية ومصر وبين يعني النهرين يعني بين النيل إلى الفرات، يعني أراضي كبيرة جدا. وهذا ما يراه بعض المتطرفين عندهم.
هم يعني متطرفون بالإضافة إلى يستعملون يوظفون الدين والتوراة.
نعم، عندك الصحيونية التصحيحية زئيب يابوتينسكي كان علماني، يعني حتى أظن هو كان ملحد، يعني حتى كثير من حزب ليكود يتحالفون مع المتدينين لكن يعني ما تجد فيهم تدين ذاك التدين. أما ما يسمونه بالreligious Zionism أو اليهودية المتدينة، هؤلاء يمثلهم الأحزاب أكثر تطرفا اليوم. فأكثر الأحزاب تدينا التي ترى تصريحات هذا يعني ضرب غزة بقنبلة نووية وكذا، نعم. هم في الغالب من هذا يعني الجماعات المتطرفة جدا، يسمونها بالأيديولوجية هذه كهانيسم. مير كهانة هذا كان أحد الأرباب عندهم وأحد القياديين الدينيين عندهم، أسس جماعة يعني إرهابية، حتى دولة الاحتلال كانت تصنفها بأنها جماعة إرهابية وقامت بعمليات إرهابية بالفعل. وهؤلاء يتبنون فكرته، والآن هو أحد أتباعه هو الذي قتل المصلين في مسجد الخليل في مدينة الخليل يعني قبل في التسعينيات. هذا كان أحد أتباع هؤلاء، هم في الغالب من المستوطنين. المستوطنين هؤلاء عندهم تطرف زائد في الهجوم على الفلسطينيين وأخذ أراضيهم وإلى آخره. هؤلاء دخلوا في الحكومة الآن. فالمحللون يقولون هؤلاء الذين يسيطرون الآن ما كان عندهم حكومة أكثر تطرفا مما هم عليه الآن، ما صار في السابق. فعندهم تطرف شديد في قضايا تجاه العرب تجاه المسلمين واحتلال أراضي وكذا. فنعم هذا عموما هم تيارات، ليس كلهم على قلب رجل واحد، بعضهم أكثر مسالمين. ومع ذلك لا نقول أن مثلا الاشتراكيين مثل حزب المابايو ليبر بارتي أنهم مسالمين مع المسلمين. فحرب 48 كان على أيديهم، حرب 56 كانت على أيديهم، حرب 73 كانت على أيديهم. هم كانوا يقودون الحكومات هذه وهم من الاشتراكيين المفترض أنهم يكون أكثر مسالمة مع المسلمين، ومع ذلك هذه الحروب المدمرة كلها كانت على أيديهم.
يعني هذه أشكالات كثيرة، يعني تفرقهم هذا سياسيا وكذلك اجتماعيا كما تقدم، يعني لما ذكرت أن جاءت أعراق كثيرة للدولة هذه. نحن نتكلم عن مثلا الحريديون يسمونهم، صح؟
حريديين،
نعم. أعداء العلمانية يشنون هجمات
علمانية. يعني كفائدة في اللغة العبرية الجمع المذكر السالم عندهم إيم
حريديم،
يعني نحن نصالحون عندهم إيم، وللنساء أوت أي.
هذا حريدوت ولا حريديوت؟
حريدوت هذه النسوان حقهم يعني.
طيب كذلك عندهم مشكلة في تعريف اليهودي، هذه مشكلات اجتماعية يواجهونها من المشاكل الإشكالات السكانية.
هو تعريف اليهودي هذا يرجع إلى التفرق في الطوائف الثلاثة، هذا ريفورم وكونسيرفاتيف وأرثوذكس. الأرثوذكس أشدهم محافظة، أنه لابد أن يكون ومن أم يهودية فقط، الشخص الذي ولد لأم يهودية أو أنه اعتنق اليهودية بطرق فيها شيء من الصعوبة في اعتناق اليهودية. أما الريفورم لا، يعني حتى ولو كان من الأب واعتناق اليهودية عندهم أمر ميسر وكذا، لكن القضاء اليهودي في داخل الدولة بيد الأرثوذكس، هم الذين يسيطرون. فلا يعني الأمور الدينية في داخل الدولة تمشي عن طريق فعندهم يعني المفتين، أحد المفتين يعني من الأشكناتسيم وأحد من المتسراهيم أو السفارديم هذا ولا. فعندهم يعني يمثلون الجماعات المختلفة عندهم،
وهذه تسبب مشاكل يعني داخلية عندهم.
نعم.
تجد الآن حتى المقابر ما يقبر فيها يعني جميع القتلى الإسرائيليين.
سبحان الله ما أعرف، لكن أكيد لأنه في تشتت وفي تفرق وفي عصبيات قوية جدا فيما بينهم، لأنهم في الأصل شوف يعني شخص ماذا، ما الذي يجمع شخص علماني من بروكلين عاش هناك
أوروبي، نعم،
مع شخص عاش في العراق
واليمن،
مع شخص جاء من إثيوبيا، مع شخص جاء روسي شيوعي، يعني كلهم يقولون لأن يعني أجدادنا قبل 2000 سنة واحد، يعني ما يصير، يعني ثقافات متعددة، عصبيات، ايديولوجيات مختلفة، في تفرق وتشتت وتشرذم بشكل عجيب جدا فيما بينهم. يعني
هذه الجماعة التي ذكرت أنها تدعو إلى الدولة الواحدة، وهذا أيضا إشكال عندهم. نتكلم عن مثلا أحدهم راباي عندهم أرثوذكسي ماير كهانة، يقول في الوقت الذي يصبح فيه العرب أغلبية في هذا البلد فهم سيفعلون ما قد يفعلها أي وطني يحترم نفسه، إنهم لن يتقبلوا العيش في بلد في هذا البلد، يعني في بلد تطبق قانون العودة فقط على اليهود، فحال ما يفوز العرب بالأغلبية سوف يغيرون قوانين وطبيعة هذه الدولة ولهم حق في ذلك، ولهذا أريد أن أخرجهم جميعا خارجنا. يعني هذه أيضا إشكال بالنسبة لهم، إذا صارت دولة واحدة سيضطرون أن يدخلوا الفلسطينيين في هذه الدولة وستكون الأغلبية للفلسطينيين، وسيضطروا أن يعني يلتزموا بالديمقراطية، والتصويت سيكون للفلسطينيين هؤلاء.
شوف عدد الفلسطينيين في العالم الذين يعيشون في الضفة والغزة وفي داخل الأراضي 48 إضافة إلى اللاجئين الذين خرجوا إلى لبنان وإلى سوريا وإلى أردن وكذا، عددهم 14 مليون. عدد اليهود في داخل دولة الكيان الآن 8 ملايين، فلو حق العودة للجميع 14 مليون يعني مقابل هؤلاء، بالتالي أنه لا شك من سيفوز في الانتخابات. فعندهم أزمة شديدة في قضية يهودية الدولة وديمقراطية الدولة. ما يمكن أن تكون يهودية الدولة، لأن الأصل في الديمقراطية أن الناس متساوون. الآن شخص، نقول يعني نضرب كمثال، شخص فلسطيني له بيت في داخل الأراضي المحتلة، لا يحق له أن يرجع إلى بيته ويسكن في بيته. شخص آخر في السويد، نقول مثلا في السويد، ما له أي علاقة باليهودية أصلا، لكن اكتشف أن أمه يهودية، يحق له أن يسافر إلى، يهبط على المطار ويقول أنا اكتشفت أن أمي، شوف هذه الوثائق، أمي يهودية، خلاص خذ الجنسية،
خذ
ممكن بيت هذا الفلسطيني. فشوف الظلم الذي عندهم في القوانين. فإذا أرادوا أن يكونوا دولة ديمقراطية بالفعل، أن كلهم متساوون، فستزيل عنهم هذا الشيء. فهي إشكالية عندهم،
يعني هي إشكالية أيضا أن قانون العودة هذا عندهم فقط لليهود. فإذا إما أنهم سيقولون قانون العودة سينطبق على الفلسطينيين وسيرجع الفلسطينيين وستكون مشكلة، أو يقولوا لا خلاص قانون العودة فقط لليهود، ووقتها سيتبين أنها دولة يسمونها أبرتايت، يعني دولة عنصرية، وسيخسرون تأييد الغرب لهم. يعني نتكلم عن أنهم يحاولون حتى يحلوا هذه المشكلة أن يثبتوا يهودية بعض الروس. وجدوا مجموعة في إفريقيا، أظن في نيجيريا، يبلغون مدري 20 مليون شخص، قالوا يعني هذول يهود اكتشفناهم.
لا، هم يعني الإثيوبيين جاءوا بهم، جاءوا بعدد كبير منهم إلى دولتهم، ولكن في نفس الوقت عندهم عنصرية، فلا يعاملونهم معاملة اليهود البيض. فعندهم يعني العنصرية هذه موجودة وبقوة حتى في داخل صفوفهم. يعني
بالنسبة لنظرتهم للحرب، نتكلم عن يعني لهم نظرة غريبة للحرب. مثلا شارون، مع أنه ليس من
أريال شارون، لكودي، فهو من تصحيح عينه،
يقول إسرائيل ولدت إسرائيل ولدت في رحم الحرب، ولا يمكن لها أن تعيش بغير الحرب، لأن السلام يقتلها. ما رأيك في الكلام؟
هو يعني ما يسمى بخيرم عندهم، هو حرب الإبادة. خيرم يعني هو نفس ترجع لنفس الحروب مثل حرام، خرمة، أي حرمة، بمعنى يعني تحرم هم من الوجود، يعني أنت تقتلهم من بكرة أبيهم. ففي بعض النصوص عندهم في التناخ، خاصة في كتاب الأول لصموئيل الباب 15، إنه في بداية الكتاب يتحدث صاؤول يأمر الرب تبارك وتعالى حسب ما ينسبون إليه صاؤول الملك يعني طالوت بقتل العماليق. طيب فيقول لا تنسوا ماذا فعل العماليق لكم، الآن اذهبوا إليهم فاقتلوا منهم كل رجل وكل امرأة وكل طفل وكل رضيع وكل حمار وكل ما أدريش البقرة وكله كله كل اقتلوهم أن بكرت أبيهم. نتنياهو كان عنده خطاب يعني لا تنسوا ماذا فعل العماليق، هو يشير إلى هذا النص. فهذا ما يسمى بخيريم خيرم، أنهم يقتلون الناس عن بكرة أبيهم، يقتلون الأطفال. وأنا شفت يعني بعض الأرباب عندهم وبعض الرجال الدين عندهم يبررون هذا الشيء، هم يقولون إذا نشأ هذا الطفل سينشأ على عقيدة أبيه ويكون أسوأ لنا، فلا بد نقتلهم جميعا ونقتل أطفالهم كذلك. قارن بين ذلك وبين ما هو موجود في الإسلام، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا ولدا، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتل راهبا. في أحكام، في أخلاقيات، في الحرب، هناك عندهم حرب إبادة، ولهذا هذه النصوص موجودة عندهم في كتابهم المقدس ويستخدمونها في وقت الحرب. والآن اكتشفت الأوراق، لأنه في السابق يعني كان الحديث ممكن بينهم بلغة عبرية ناس يعني ما يفهمونها، الآن صارت كل شيء يعني البث المباشر، الناس ينظرون، الناس يشاهدون، يسمعون هذه الخطابات الكراهية الموجودة عندهم. يعني نلقي قنبلة نووية على غزة، طيب 40% من يعني سكان غزة أطفال، تقتل الأطفال؟ نعم، حسب المعتقدات الموجودة عند المتطرفين منهم أنهم سيقتلون الأطفال كذلك. فهذا موجود عندهم في نصوصهم الدينية، ولم يحصل، لم يحصل هذا فقط في كتاب الأول في صامويل، بل عدة مرات هو مذكور في كتاب المقدس إبادة شاملة للأطفال والنساء وغير ذلك. فهم الآن يرجعون إلى هذه النصوص ويحاولون تطبيق هذه النصوص، لكن طبعا ما يستطيعون في الوقت الحالي أن يقوم بإبادة شاملة. يعني هم طبعا يقتلون كثير، لكن إبادة شاملة من الصعب جدا في هذا العصر أن يقوموا به لوجود يعني الأمم المتحدة والدول المختلفة وكذا. يعني لو لم يكن هذه الأمور موجودة أتوقع أنهم يعني.
طيب رسالة الشيخ أخيرة بالنسبة لمن يقول يعني القضية واضحة والحق واضح للمسلمين هناك، لماذا يتأخر النصر؟ لماذا الله عز وجل لا يعني يعجل الفرج هذا؟
لا شك أن الله عز وجل هو العليم الحكيم، هذا من أسماء الله عز وجل. الله عز وجل يعلم كل شيء، والله عز وجل هو الحكمة البالغة وراء كل شيء. نحن قد نعلم الحكمة وقد نجهل الحكمة، أحيانا نفهم وأحيانا لا نفهم. فلا شك أن الله عز وجل هو حكمة في ذلك، وهذا الأمر ليس لأول مرة، بل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرض للظلم في مكة أكثر من 10 سنوات، وقتل من أصحابه، وتعذب بعض أصحابه، وحصل هذا للأمم السابقة، وحصل هذا للمسلمين في أماكن لا حصر لها في أنحاء العالم في التاريخ. انظر إلى هجوم المغول وكم قتل على أيديهم من المسلمين في الدولة العباسية، وكذلك في عدة مذابح الذي حصل للمسلمين. فهذه الأمور تكررت، هذا ليس لأول مرة. الفرق الآن أنه أمر مشاهد بين أيدينا، نشاهد كل شيء كأنه أمام عيوننا. حصل المذابح، حصل القتل حتى في التاريخ المعاصر للمسلمين في كثير من الأماكن، لكن ما تحرك الحس كما يتحرك الآن، لأنه الآن نرى الكاميرات يعني يحصل القصف المعين، وبعد الدقائق كل واحد في العالم يستطيع يشاهد الآثار لهذا القصف وكذا. فلا شك أنه شيء مؤثر جدا فينا أن نرى هذا الأمر. ما هي الحكم في نهاية الأمر؟ نقول لله الحكمة البالغة، لا شك أن لله الحكمة، قد أفهم وقد لا أفهم، ولكن من الحكم أحيانا أن النصر الله عز وجل قريب، أنه أن الله عز وجل يزلزل يعني قلوب الناس وإيمانهم، هل يثبتون، هل يرجعون إلى الله عز وجل ولا يثبتون. فهو تمحيص للناس. وكذلك نحن في نهاية الأمر لابد أن ننظر أن من يقتل منهم يكون شهيدا بإذن الله تعالى، يكون في جنة أرضها السماوات والأرض، حاله أحسن من حالنا كلنا، يعني هو بإذن الله تعالى في جنة الخلد، نحن لسنا كذلك، نحن لا نضمن لنا الحياة. أما من يموت ويقتل على أيدي هؤلاء فبإذن الله تعالى يكون شهيدا، وكذلك من يجرح في هذه الأحداث يكون بإذن الله تعالى كفارا للذنوب، وكذلك يكون من أسباب دخول الجنة بإذن الله تعالى. وأنا أرى أن هذه الحرب كانت وإن كانت مؤلمة للغاية، ونحن كلنا نتألم وتدمع أعيننا فيما نرى من المشاهد، إلا أنه اكتشفت أوراق هذه الدولة وهذا الكيان ليس فقط للمسلمين الذي تلبس عليهم بعضهم يعني في بداية تلميع صورة هذه الدولة، بل لعامة الشعوب في العالم. فما صارت هذه الدولة أوهن وأضعف من هذا الوقت الحالي بسبب الضغوطات الشديدة عليه من كل مكان، وكذلك تحرك الحس عند كثير من المسلمين في قضية الأقصى أو قضية المسجد الأقصى، كان منسيا عند كثير من الناس، نسوها، والآن هي حاضرة عند الذهن كل أحد أنها فعلا هي أراضي محتلة منذ ليس فقط 75 سنة لما استولى عليها وأعلن اليهود دولتهم، كان قبل ذلك عام 1917 لما استولى عليها البريطانيون، كانت مستعمرة وتحت أيدي النصارى في تلك الفترة. فتحرك الحس عند الناس ولهذه القضية، ووقفت الناس وقف الناس بسببه. فنحن نستطيع نستنبط بعض الحكم من هنا وهناك، لكن في نهاية الأمر نحن لا نستطيع أن ندرك جميع الحكم.
يعني ولا ننسى أيضا كذلك الدعاء والإكثار من الدعاء لهم، صلى الله عز وجل أن يكشف هذه الكربة.
آمين.
وأشكرك أخي عبد الله، جزاك الله خير على هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.